باب ما جاء في الرعاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال اذا رعى فانصرف فتوضا ثم رجع فانا ولم يتكلم.
ابن عمر كان اذا رعف اي خرج دم من انفه انصرف وماذا انصرف ثم رجع انصرف ليش فتوضأ انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. اذا عبد الله في الصلاة فرأى عليه رعاة انصرف عن صلاته فتوضأ ثم رجع فبنى رعف خرج دم من أنف انصرف فتوضأ. أي الوضوء؟ أي الوضوء العام وهو الغسل من الوضاءة أو الوضوء الخاص فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وضوء توضأ رجع فبنى بنى على صلاته. إذا كان انصرف ورجع وبنى هل وضوءه الذي مضى عن حدث فكيف يبني على صلاة فصلها حدث؟ وإن كان استأنف هنا يقول رجع فبنى أي اعتبر ما تقدم من صلاة. فلتكن صلاة ثنائية ركعتين صلى ركعة وجاء لرعاة فانصرف فتوضا وجاء وصلى ركعة ثانية. أو على ما يأتي تفصيل البناء وبماذا يعتد مما مضى من صلاة. عند كلمة انصرف وتوضأ يحمل المالكية وغيرهم الوضوء على المعنى اللغوي ويحمل الوضوء الإمام أبو حنيفة رحمه الله على المعنى الشرعي بالصلاحي. ونحن عندنا قاعدة في الحقائق في علم البيان أن الأصل يحمل على الحقائق اللغوية إلا إذا كان المتكلم من أهل عرف من الأعراف فيحمل على عرفه هو. وهنا المتكلم شرع الحقائق الشرعية تقدم إذا جاءت من الشارع على الحقائق اللغوية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الصلاة أصلها في اللغة الدعاء. فهل نحمل الصلاة هنا الموقوتة على الحقيقة اللغوية الدعاء ولا على الحقيقة الشرعية التي هي بأوقاتها معينة الشرعية؟ وهنا ابن عمر في صلاة وانصرف وبنى توضأ نحمل الوضوء على الحقيقة الشرعية. إذا أبو حنيفة رحمه الله عمل بأصلح حمل الحقيقة المترددة بين لغة واصطلاح على المعنى الاصطلاحي لأنه المقدم هنا. وكيف حمل الأئمة الثلاث المعنى المشترك على الأصل اللغوي مع أننا لسنا في معرض لغات؟ قالوا بقرينة أنه عاد فبنى. إذا انصرافه لانتقاض وضوئه ولا لغسل الدم عام؟ لغسل الدم عام. يبقى هنا المناسب للمقام. نعم وإن كان المقام مقام حقيقة شرعية إلا أننا عندنا قرائن أو قرينة تمنع من حمل الغسل على حقيقته الشرعية وتجعلنا نرده إلى الحقيقة اللغوية وهو أنه بنى على ما مضى من صلاته. إذا ذهابه ووضوءه ورجوعه كل ذلك كان ضمن الصلاة ولم ينفصل عن الصلاة ولم يقطعها. إذا هذا محط استدلال مالك بأن خروج الدم لم ينقض الوضوء ولم يكن حدثا يفصل الصلاة. إذا إلى هنا خروج الدم بالرعاة ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ عند من ليس بناقض؟ عند ناس وعند أبي حنيفة إيه؟ ناقص. من وافق أبا حنيفة ومن وافق مالك؟ بدي عندنا أحمد والشافعي. أحمد وافق من والشافعي وافق من؟ أحمد وافق أبا حنيفة، الشافعي وافق مالك. إذا خروج الدم بالنسبة إلى نقض الوضوء وعدم نقضه، مالك والشافعي يقولان لا ينقض، أبو حنيفة وأحمد يقولان إيش؟ ينقض. إذا ما في قضية خروج الدم ينقض لا ينقض، ما سمع إخواني ولا لا؟ ما هي وجهة نظر مالك والشافعي وما هي وجهة نظر أبي حنيفة وأحمد؟ في مثل هذا يقال البراءة الأصلية مع من؟ الأصل عدم النقض، فمالك والشافعي معهم الأصل لا يطالبون بالدليل، ولكن يطالب من خرج عن الأصل فيطالب بالدليل. إنسان متوضئ وعلى يقين من الوضوء، تقولون قد انتقد وضوءك بخروج الدم، إذن ما هو الدليل؟ فأبو حنيفة رحمه الله قال الدليل عندكم أنتم تقولون فتوضأ، والوضوء يكون من إيش؟ من حدث، فهذا حدث وهذا توضأ. وأحمد كذلك بهذا يقول، وعند الحنابلة التفسير حتى عند إيش الأحمر إن كان قليلا أو كما يقول الخارج الفائس النجس، إذا كان كثيرا فحث في نظر الإنسان فهو ناقض، كان قليلا لا ينقض. فهنا الأحناف والحنابلة أخذوا هذا توضأ، وأخذوا حديث المستحابة إنما ذلك عرق، فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، دم يخرج من عرق ولا لا؟ ما هو بعرق. وقالها توضئي، فقالوا دم يخرج من عرق تتوضأ منه، فكذلك دم يخرج من أنف تتوضأ منه. إذا هذه وجهة نظر من؟ أبو حنيفة وأحمد. نقول لمالك والشافعي عليكم أن تردوا على هذا الاستدلال. قالوا نعم. أما توضأ من ابن عمر هنا فإنه يحمل على الوضوء اللغوي بدليل أنه بنى على صلاة، وإذا كان اللفظ دائر والمسألة محتملة بين الوضوء اللغوي من الوضاء وبين الوضوء الشرعي، إذا جاء الاحتمال بطل الإيه؟ الاستدلال. قال وماذا تقولون في المستحاضة أننا ذلك عرق؟ قال الشافعي نعم، عرق خرج من فين؟ ها؟ مخرج هذا العرق من أين مخرجه؟ من أحد السبيلين، وحيثما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض، دم ولا ماء؟ إذا نذكركم بما سبق، وهو ما قدم به ابن رشد في أول مبحثه لنواقض الوضوء، هل العبرة بالمخرج أي بالمكان أو بالخارج أو بهما معا؟ مالك عنده الدم الخارج من أحد السبيلين خارج غير معتاد لا ينقض، ولذا عنده المستحابة تصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة لأنه ليس خارجا عادة. الشافعي عنده كل ما خرج من أحد السبيلين ولو حصاد فإنه ناقض. إذا كما قال ابن رشد وبدقة فعلا، هل العبرة بالمخرج؟ فمن راعى حق المخرجين السبيلين قال كل ما خرج من أحد السبيلين فهو ناقض، ولو خرج الدودة جافة حصار، حتى قالوا لو قطر دواء في إحليله ثم خرج هذا الدواء لنقض وضوءه عليه أن يتوضأ. وهناك من يقول العبرة بالخارج دون المخرج، والذي يخرج من السبيلين نجس، فإن خرج نجس من البدن مطلقا فهو ناقض، كما قال الأحناف والحنابلة الخارج النجس من البدن. ومن راعى الأمرين الخارج والمخرج قال الخارج النجس من مخرجه كما قال المالكية. فإذا خرج طاهر من السبيلين حساء أو دجاجة كما يقولون أو خرج على غير العادة كدم يخرج من القبل أو الريح يخرج من القبل رجل أو امرأة قد يخرج الريح من القبل فعند مالك لا ينفذ لأنه ليس بنجس. وعند الشافعي كل خارج ينفذ. وعلى هذا القاعدة العامة في هذا الموطن من راعى الخارج من السبيلين وهو نجس قال كل نجس خرج من البدن فهو نافذ. ومن راعى المكان بالذات قال الخارج من غير المكان لا عبرة به. ومن راعاهما معا قال الخارج النجس من المخرج. ونتيجة لذلك فمالك والشافعي لا يريان الدم من الأنف أو من الجرح أو من عملية بأي حالة من حالات يريانه أنه ليس بناقض بالوضوء. وأبو حنيفة وأحمد يريانه ناقضا لأنه نجس فاحش خارج من البدن. وما هو الراجح؟ الشافعي ومالك ولا أحمد وأبو حنيفة؟ كيفكم؟ اللي يبغى يتعصب لمالك ولا الشافعي احنا قلنا ممنوع التعصب. هنا ابن عمر رأف ورجع وذهب وتودأ في غسل الدم كما سيأتي التصريح من سعيد بن المسيب وما جرى منه وغسل فأتي بوضوء فغسل أو فتودأ ورجع وبنى. في هذه الحالة بعض الناس يحاول أن يدخل قضية عمر في ذلك وهذا خطأ. وبعض الناس يريد أن يدخل قضية الرجلين اللذين كانا يحرسان في الشعب وهذه فيها أيضا محمل. وقضية الحارسين كما جاء في بعض الغزوات رجع صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته وقد أغاروا على حي من الأحياء ونزل وعرس فيه واد فقال من يحرسنا الليلة على فم الشعب حتى لا نباغت. وانتدب رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين فلما قام على فم الشعب اقتسم الليلة اثنين. قال أحدهما للآخر اختر نصف الليل أو اكتيني نصف الليل أكتيك الأول أكتيك نصفه الآخر. فنام صاحب النوبة الأولى وكان رجل ممن أغير عليهم أصيبت زوجته فأقسم أن يتبع المسلمين ولا يرجع حتى يصيب ثأرا. فجاء وأتبع أثرهم وكان ليلا ولما أقدم على الشعب وجد الحارسين سمع صوت صاحب النوبة الأولى قائما يصلي ويقرأ فأخذ على صوته وصوب السهم فرمى فلم ينقطع الصوت ظن أنه لم يصب. بينما الحارس أصابه السهم فانتزعه واستمر في صلاته. فصوب الرجل سهما آخر وهكذا الثالثة وكلها تصيب على الصوت في البلاد وكلها ينزعها القائم ويمضي في صلاته حتى تقاطر الدم على وجه زميله فاستيقظ وكان انتهى من صلاته. فقال ما شأنك؟ قال جاء ربيئة ورمى فأصاب ثلاثة سهام. فقال هل لا نبهتني حينما رمى أول ما رمى؟ قال كنت أقرأ سورة كرست أن أقطعها. وعلم بهم الربيع أنهم استيقظوا له ورجع. قالوا هذا قد ثوب والدم يخرج من ثلاثة أشهر من ستة سهم يدخل ويرجع كما قيل. سيان إن هي أقبلت أو أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. يصاب بثلاثة أسهم والدم يتقاطر ويستمر في صلاته. قالوا لو كان خروج الدم ناقبا للوضوء لأبطل صلاته. كما استدل الجمهور على الشافعية في لمس عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، بأن لو كان اللمس من غير قصد ناقبة لأبطلت عليه صلاته. إذن هذه قضايا مما يستدل به مالك والشافعي على أن خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء. بعد ذلك الدم نجس أو ليس بنجس هذا بحث آخر، وأجمع المسلمون بما فيهم ابن حزم على أن الدم نجس، حتى ابن حزم يقول حتى دم السمك، فيجعل دم السمك نجس مع أن الجمهور يخرجون دم السمك من ذلك لأنه أحلت ميتته. ليس هذا محل بحث. إذن القضية الأولى في هذا الموطن أن الدم الخارج من الجسد ليس بناقض، هذا قول الشافعي ومالك وهو الراجح إن شاء الله. الخطوة الثانية انصراف عبد الله بن عمر وغسله للدم. سيأتينا في قضية سعيد بن المسيب وكلام مالك أن من غلبه الرعاة يومئ إيماء، وأن عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يشعب دما، فهل الدم نجس أو طاهر أو معفو عنه؟ هذا بحث مستقل سيورده مالك رحمه الله. بقي في هذا الأثر انصرف ابن عمر وتوضأ وضوءا لغويا على ما عند مالك والشافعي، ثم رجع فبنى. كيف يبني على صلاته وقد انصرف عن القبلة ومشى يمينا او يسارا وغسل الدم اي اتى بحركات ثم رجع وبنى؟ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار بحث هذه المسألة واطال فيها وقال يكاد يكون اتفاق في قضية الرعاة خاصة، والمالكية متفقون على أن من قرأ عليه طارئ في صلاته أنه يختلف أمره، ولا يختلفون في أمر الرعاة بأنهم متفقون على أن من زرعه الرعاة وانصرف وغسل عنه الدم له أن يرجع ويبني على صلاته، ولكن بشرط أن لا يتكلم، هذا واحد فقط. ثم كيف يبني وأين يبني؟ قالوا ينصرف إلى أقرب مكان يمكن أن يغسل عنه الدم، كما فعل ابن المسيب وانصرف إلى بيت أم سلمة، ما هو بيته لكن أمكنه أن يأتي إليه أقرب من بيته. فلو أن له بيتين وصرف الأقرب وذهب إلى الأبعد لا يحق له أن يبني. إذا يمشي بقدر حاجته ويبني متى شاء أين شاء. بعض المالكية يقول في المكان الذي غسل الدم فيه هناك يتم صلاته، لأن ذهابه من مصلاه في المسجد إلى مكان غسل الدم ضرورة، وبعد أن غسل الدم لم تكن هناك ضرورة يمشيها إلى ما كان موجودا فيتم صلاته حيث غسل الدم، إلا في الجمعة، لأن الجمعة لا بد أن تكون في المسجد. وكيف يبني؟ يجمع علماء المالكية عن مالك أن الرفعة التي قرأ عليه فيها الرعاة لا يعتد بها، فإذا كان انصرف وقد اعتراه الرعاة في الركوع من الركعة الأولى أو في السجود من الركعة الأولى وذهب وغسل وجاء يبني على صلاته أي على تكبيرته الأولى، ولكن لا يعتد بتلك الركعة التي قرأ عليه فيها الرعاف. إذا كان صلاة رباعية وجاءه الرعاف في الركعة الثالثة ألغى الثالثة التي قرأ عليه فيها الرعاف وبنى على الركعتين السليمتين وجاء بركعتين تتمة للرباعية. وعند مالك التفصيل فيما لو قرأ عليه الرعاف في الركعة الأولى وقبل أن يتم سجدتيها، يقول مالك الأولى عندي أن ينصرف ويغسل ويتكلم ويأتي ويستأنف من جديد. أما إذا كان الرعاف قرأ عليه بعد أن أتم الركعة الأولى وقام في الثانية فإنه ينصرف ويغسل عنه الدم ويأتي ويبني على الركعة الأولى ويضيف إليها ما بقي من صلاته. هذا ما يتعلق ببنائه على الصلاة. وكيف صوغ مالك ومن وافقه لمن مشى وتحرك وجاء أن يبني؟ يمكن الاستدلال لهذا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين. أحدهما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. قالوا هذه في النافلة والناس لا يتسامح فيها. ثانيا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الفريضة ويؤم الناس وكان يحمل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها. قالوا هذه لم ينصرف عن القبلة. قيل أيضا يستدل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، والذي يريد أن يقتل عقربا في الصلاة العقرب حتلتزم طريق القبلة ويمشي وراها حتى يدركها، ولا حتروح يمين ويسار، ستذهب يمينا ويسارا، ومن حقه أن يتابعها حتى يقتلها ويبني على صلاته. وقال الجمهور لو أن إنسانا يصلي ومتاعه عنده وجاء إنسان وخطف المتاع وذهب به، يقول صاحبنا يقول سبحان ربي العظيم يضيع المتاع، ولا يمشي ويتابعه كمن يكون في معركة وقتال. المقاتل ماذا يفعل؟ يذهب يستقبل ويستد ويفعل ويسر ويسر، ومع ذلك هو في صلاته. فكذلك صاحب الطلبة يتابعه ويمضي حتى لو خاف على صلاته يؤديها وهو في كره وطره. اذا حركات لمصلحة الصلاة لا تبطلها، وهذا الذي نص عليه ابن عبد البر في صحة الصلاة وبنائه عليها. أما الخلاف في ذلك فهو مروي أو مذكور في هذا المرجع الاستذكار وفي غيره، وليس هذا موضع تحقيقه، ولكن كما قلنا بحث جانبي في هذا الموضوع، والمبدأ الأساسي في ذلك إنما هو هل الرعاة ناقض للوضوء أو ليس بناقض.